الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ننتقل الآن إلى البحث الثاني في القياس. قال رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. بيّن رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن الشرط الأول من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، فلا تفاوت بينه وبين الأصل. والمراد بالأمر الذي يجمع به بينهما هو العلة الجامعة المناسبة للمقيس والمقيس عليه، فيجتمع كل من المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، فلا يوجد وصف العلة في المقيس دون المقيس عليه ولا العكس. وقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومثال ذلك قياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، وقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. وقوله رحمه الله: دون مين، أي دون كذب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، في هذا المبحث يتكلم الشيخ الناظم والمصنف والشارح رحمهم الله تعالى عن شروط أركان القياس. قد قلنا إن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة تجمع بينهما وحكم، وهذه العلة تجمع بين الفرع والأصل في حكم الأصل. والقياس حتى يكون حجة لا بد أن تتوفر في هذه الأركان شروط القياس وتنتفي موانع القياس، وقد بحثها الأصوليون في أوسع مما ذكره الناظم والشارح، فتحدثوا عن شروط الأصل وأكثروا الحديث في هذه الشروط عموما، في شروط الأصل والفرع والعلة والحكم. وما ذكره الناظم هو مجمل لما يتعلق بأركان أو الشروط التي ينبغي أن تتوفر في أركان القياس ليصح القياس. فمما ذكر في قول الناظم: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. في هذا أو في هذين البيتين تكلم الناظم وتكلم الشارح رحمة الله عليهما أن من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به أو يجمع بينهما به في الحكم، فلا يتفاوت الأصل والفرع في هذا الوصف، بمعنى أنه لا يوجد شيء إلا وبينهما صفات مشتركة وصفات متفاوتة. فالقياس ليس النظر فيه إلى مطلق الأوصاف، وإنما إلى الوصف المؤثر الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل، فينظر هل هذا الوصف المؤثر الذي شرع الله عز وجل الحكم من أجله في الأصل هل هو موجود في هذا الفرع أو لا. واضح يا إخوة؟ ليس الحديث عن مطلق الأوصاف التي تجمع بين الفرع والأصل، وإنما الحديث في الوصف الذي يجمع بينهما والذي من أجله شرع الشارع الحكم في الأصل، هل هو موجود هذا الوصف في الفرع أو لا؟ فإن وجد فحكم الفرع كحكم الأصل لوجود المعنى الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل. فمثلا ما ذكره الشيخ، قال كقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار. الخمر حرمها الله عز وجل لكونها مسكرة، والحكمة من ذلك حفظ العقول، حفظ العقول. فإذا نظرنا في النبيذ، النبيذ عبارة عن وضع زبيب في ماء أو عسل، كانوا ينبذونه ويضعونه في الماء لتكسر مرارته أو ملوحته، كان يكون الماء مالحا أو مرا فيوضع فيه ما يجعله سائغا للشرب. فإذا نبذ ومكث هذا المنبوذ في هذا الماء فترة من الزمن فإنه يتطور فيكون مسكرا، فيكون ماذا؟ مسكرا. فيقول القائس النبيذ محرم قياسا على الخمر، العلة الجامعة بينه وبين الأصل ماذا؟ الإسكار. إذن هو نظر إلى الوصف المؤثر ولم ينظر إلى سارش الأوصاف، كونه مائعا، كونه مثلا له رائحة أو له طعم أو ما شابه ذلك من الأوصاف، وإنما اتجه إلى الوصف المؤثر الذي وجد في الأصل ومن أجله شرع الله عز وجل هذا الحكم. طيب، فروع أخرى، هناك أشياء مسكرة فقد تكون مشمومة وقد تكون مأكولة وقد تكون مشروبة وقد تكون على هيئة حقل، فهذه فروع، هذه ماذا؟ فروع. ما حكمها؟ ننظر ما حكمها؟ ننظر هل الوصف الذي من أجله حرم الله عز وجل الخمر موجودة فيها؟ فإن وجد هذا الوصف في هذه الفروع أو في بعضها فحكمها حكم ماذا؟ ها مشايخ، حكم الأصل لوجود المعنى إيش؟ الجامع، المعنى الجامع بينهما. ولهذا هو يعني هذا هو منطلق الإلحاق والقياس. ثم أورد اعتراض أو تنبيه، لماذا يذكر هذا الشرط وهو قد ذكر في التعريف؟ لأنه يقول في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. أحيانا إعادة الشيء وذكره منفردا للدلالة على أهميته، لأن كثيرا ممن يحاول إجراء القياس لا ينتبه إلى هذا المعنى، فيظن أنه ما أن يشترك أو يشترك شيئان في أمر إلا وقال هذا يقاس على هذا، لا، فلا بد أن يكون الجامع مؤثرا في الحكم في الأصل وهو موجود في الفرع. ثم أشار إلى أنه لا بد أن يكون موجودا، وهذا يختلف عن كونه موجودا، يعني لا بد أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع كما أنه موجود في إيش؟ في الأصل، لكن ليس بالضرورة أن يكون في القوة هما سواء، لكن في الوجود لا بد أن يوجد فيهما. فكما مثلنا بالأمس القتل جريمة، لكن قتل الابن لأبيه أشد، وقتل الابن لأبيه في الحرم أعظم، وقتل الابن لأبيه في جوف الكعبة أعظم. فإذا لا بد أن يكون الوصف الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل موجودا بتمامه في الفرع، فإن الوصف أحيانا قد يكون وصفا واحدا، وقد يكون مركبا من وصفين فأكثر. فالقتل العمد العدوان هذا الوصف أو هذه العلة هي التي توجب القصاص، وهي مركبة من ثلاثة أوصاف: قتل، عمد، عدوان. فإذا توفرت هذه الصفات تحقق القصاص، لكن إذا وجد القتل لكنه ليس عمدا بل خطأ، ها؟ طيب وجد القتل العمد لكن بحق، كالسياف الذي ينفذ الحكم الشرعي فإنه يقتل عمدا لكنه ليس بعدوان وإنما إيش؟ بحق. فالوصف الذي يوجب القصاص مركب من هذه الأوصاف إيش؟ الثلاثة. فلا بد أن توجد هذه الأوصاف الثلاثة بتمامها في الفرع. نعم.
قال رحمه الله: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، يعني أن الشرط الثاني من شروط القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع، ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لذلك الحكم في الفرع. فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين لم يصح القياس، وهذا في باب المناظرة لا مطلقا. فالشرط في الواقع أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم، أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم.
طيب، هذا الشرط الثاني في شروط أركان القياس، وكما قلت لكم أركان القياس تكلم عنها الأصوليون بكلام كثير في ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في كل ركن. وهذه الشروط قد يكون بعضها مما لا ينازع فيه، وبعضها فيه نزاع، وبعضها معتبر وبعضها ليس بمعتبر. فهذا الشرط الثاني الذي ذكره قال: ينبغي أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين المتناظرين، بين المستدل والمعترض، بين المستدل والمعترض. وهذا الشرط في الحقيقة ليس بضروري، ليس بضروري، وهو أنه ليس من الضروري أن يصح حتى يصح القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين، بل ينبغي أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل شرعي، سواء وافق عليه المناظر أو لم يوافق، اتفق مع المجتهد أو لم يتفق معه فيه. فالعبرة للدليل الذي يثبت به حكم الأصل، فإن كان دليلا صحيحا معتبرا فالحكم له، اتفق الخصمان أو لم يتفق. واضح؟ لابد أن يفهم ما هو هذا، ما المراد بهذا الشرط، الشرط ما معناه. تفضل. أيوه تفضل. ثاني طيب، هو يقول هل يشترط أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين الخصمين أو لا؟ بعض أهل العلم يشترط ذلك فيقول لا يصح القياس إلا إذا كان حكم الأصل متفق عليه بين المتنازعين، وبعضهم يقول لا يشترط، بل متى دل الدليل على الحكم في الأصل فهو المعتبر سواء اتفق عليه الخصمان أو لا. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يتفق المتنازعان على وجود أو على ثبوت حكم الأصل. وفرق بين ثبوت حكم الأصل وبين أن يكون الأصل معللا، لا بد أن يكون حكم الأصل معللا، هذا ليس البحث فيه، وإنما هل يشترط أن يتفق المتنازعان على حكم الأصل أو لا. قال الشيخ رحمه الله: فالشرط في الواقع أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، سواء كان في نفس الإنسان إن لم يكن له مخاصم. يعني هل يصح من شخص يرى أن الحكم ليس ثابتا في الأصل ثم يقيس عليه؟ ها؟ لا، يكون هذا من باب اللعب والعبث، فلا بد أن يكون معتقدا بأن هذا الحكم ثابت في هذا الأصل حتى يتسنى له إلحاق الفروع بحكم الأصل. قال: سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم، أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم. مثال ذلك،
قال رحمه الله: مثال ذلك رجل قال إنه لا يصح أن يرمى بالحصاة في الحج مرة أخرى.
طيب، رمي الجمرات، ترمى الجمرات بحصى معدود، والمسألة هي إذا قام شخص فرمى بسبع حصيات الجمرة، فهل يجوز له أو لغيره أن يأخذ هذا الحصى الذي رمي به ويرمي به مرة أخرى، كأن يأخذ هذه السبع فرمى بها الجمرة الصغرى ثم أخذها مرة أخرى فرمى بها الوسطى ثم الكبرى، أو رمى بها إنسان وجاء آخر فأخذها، وهكذا؟ عرفتم المسألة؟ هل يجوز استعمال الحصى الذي استعمل في رمي الجمرات مرة أخرى أو لا؟ واضح؟ تفضل.
لأنها استعملت في أمر واجب فلا يصح استعمالها فيه مرة أخرى قياسا على الماء الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة، فإنه لا يكون مطهرا.
طيب، يعني المسألة هل يجوز استعمال الحصى الذي رمي به في الجمرات مرة أخرى أو لا يصح؟ فالقائس يقول إن كان لا يرى جواز ذلك، قال لا يجوز استعماله مرة أخرى في الرمي قياسا على عدم جواز استعمال الماء المتطهر به في طهارة واجبة مرة أخرى. فلو أن إنسانا جاء بماء فتوضأ بهذا الماء في إناء، بحيث أن كل ما استعمل في وضوئه قد جمع، فجمهور العلماء لا يرون أنه يصح استعمال الماء مرة أخرى لطهارة واجبة. واضح؟ فيقول لا يجوز استعمال الحصى الذي رمي به قياسا على الماء المتطهر به، قياسا على الماء المتطهر به، لأن التطهر به سلب طهوريته، فكذا الحجر. نعم.
قال: فعندنا الأصل الآن الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة، وعندنا فرع وهو رمي الجمرات بحصن قد رمي به. فيقول الخصم: أنا لا أوافق على حكم الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر. إذا قال هذا فإن القياس يبطل، لأنه إذا بطل الحكم في الأصل لزم بطلانه في الفرع.
هذا يمثل به الشيخ رحمه الله على الشرط الذي ذكر، وهو أن يكون حكم الأصل متفقا عليه أو متفقا عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين. هذا الشرط كما قلت لكم بعضهم يشترط أن يكون الحكم متفق عليه بين الخصمين في الأصل ليتسنى إلحاق الفرع به، فإذا كان متنازعا فيه فإنه يقول حينئذ لا يصح القياس، لأن حكم الأصل ليس متفقا عليه. فإذا ألحقت هذا الفرع بهذا الأصل في ذلك الحكم، قال لك المعترض: أنا لا أوافقك في الحكم الأصلي حتى أقول إن حكم الفرع كحكم الأصلي. واضح؟ قلت لكم هذا ليس بشرط لازم، لأن القياس من حيث هو قياس هو دليل استدل به أحد الخصمين أو لم يستدل. فلو أن رجلا ينكر القياس فيقول: أنا لا أوافقك في الحكم الأصلي ولا أقول إن القياس يجري فيه، فهل يصح ذلك لإبطال القياس من حيث هو؟ لا، لا يصح. وإنما نقول ننظر في أي القياسين أولى بالصواب، أهو القياس الذي استدل به المستدل أم الكلام الذي ذكره المعترض فمنع القياس بسببه. ففي هذه المسألة يقول المستدل: أنا أمنع رمي الجمار بحصن قد استعمل قياسا على الماء المستعمل في طهارة واجبة، إذ الجميع مستعمل والاستعمال في الأصل قد أذهب طهوريته، فكذا في الفرع. فالمنازع يقول: أنا لا أسلم أن حكم الأصل هو عدم جواز استعمال الماء المستعمل في طهارة واجبة مرة أخرى، بل أنا أقول به. فإذا كان ذلك كذلك فقياسه حينئذ ماذا سيكون؟ ها؟ يجوز استعمال الحجر المرمي به مرة ثانية في رمي الجمار، إذ الاستعمال في الماء لم يخرج عن كونه طاهرا، فكذا في الحصى المستعمل. إذن وجد عندنا ماذا؟ قياسان: قياس يلحق في عدم الاستعمال، وقياس آخر يلحق في جواز إيش؟ الاستعمال. إذن وقع القياسان، لكن أي القياسين أولى؟ أي القياسين هو الأصح أو الصحيح؟ هذه مسألة إيش؟ أخرى ينظر فيها. نعم.
قال رحمه الله: مثال آخر، إذا قال: تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء، لأن كل منهما طهارة واجبة، وخصمه مسلم بالأصل ويقول: نعم التسمية في الوضوء واجبة، ولكنه يقول: لكنها في الغسل غير واجبة، فهل يلزم بالقياس؟ الجواب: نعم يلزم ما دام يثبت وجوب التسمية في الوضوء.
طيب، هذه مسألة: التسمية في الوضوء واجبة عند من يقول بها، واضح؟ طيب، هذا حكم إيش؟ الأصل أن التسمية في الوضوء واجبة، وعندنا غسل، فيريد أن يلحق الغسل بالوضوء في وجوب التسمية في كل، بجامع أن كل منهما طهارة، واضح؟ طيب، إذا سلم المنازع قال أنا أسلم، يعني الشيخ رحمه الله مثل بمثال لكنه ليس على منحى المثال الأول، قال الخصم أنا مسلم بحكم الأصل، ويقول نعم الوضوء التسمية في الوضوء واجبة. الآن المستدل والمعترض متفقان على ماذا؟ على حكم الأصل وهو وجوب إيش؟ التسمية. طيب الغسل نلحقه بالوضوء قياسا أو لا؟ فإذا سلم في حكم الأصل ينبغي على المعترض أن يسلم في حكم إيش؟ الفرع، فيوجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء بجامع أن هذين طهارة واجبة. واضح؟ طيب لكنه يقول، لكن يقول هذا إيش؟ اعتراض وانتقال إلى شيء إيش؟ آخر. يقول لكنها في الغسل غير واجبة، لماذا لا يجب؟ سيوضح فيما يأتي. يقول منعني من الإلحاق مانع، منعني من الإلحاق ماذا؟ مانع، وهو يقول لكن إذا عارض وقال أنا لا أوجبها في الغسل، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن هو هل نازع في صحة القياس أو جاء بدليل خارجي يمنع من الحاق الفرع بالأصل؟ يلا مشايخ، ها؟ جاء بدليل خارجي وهو ماذا؟ أنه استقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فلم يجد من قوله يعني أمره لغيره، أو من فعله هو أنه كان إذا اغتسل قال بسم الله، أو أمر من أراد أن يغتسل أن يقول بسم الله كما أمره في الوضوء. قال ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه، فعدم ذكر التسمية في الغسل مع توفر الدواعي على نقلها يدل على عدم الوجوب، فيقال له هذا أيضا من المستدل ليرد دعوة إيش؟ ها مشايخ، دعوة إيش؟ المعترض. قال فيقال له وورد أيضا أحاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر فيها التسمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولم ينقل عنه، وكان يتوضأ بين يديه ولم ينقل عنه أنه أمر بذلك، فمن أوجبها في الوضوء لزم أن يوجبها في الغسل. كان يشير إلى أن قد يوجد، يعني أنتم فهمتم في المثال الأول أن يتفق المستدل والمعترض، هل اتفق على حكم الأصل في المثال الأول؟ اتفق أم اختلف؟ اختلف. والمثال الثاني ماذا فرضه الشيخ؟ على أنهم إيش؟ اتفق، لكن اختلف في إيش؟ الحق الفرعي بالأصل الذي منعه، هل منعه لأنه لا يوافق في حكم الأصل أو لأنه يجود هنا يقول هناك فارق أو مانع من الحق الفرعي بالأصل؟ طيب، فكأن أورد أيضا اعتراض على المستدل والمعترض في نفس الأمر، لأن المعترض ماذا ذكر؟ قال نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ولم ينقل عنه أنه أمر بالغسل، فكأن شخص ثالث قال ما اتفقت أنت والمستدل عليه في الأصل قد تنازعان فيه، إذ لم ينقل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الوضوء لم يذكر فيها الأمر بالتسمية، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه في بعض أفعاله في وضوئه التسمية، وتوضأ بين يديه أناس ولم يأمرهم بالتسمية، فكأنه يقول أنا أنازعكم في حكم إيش؟ الأصل. طيب، ومثال آخر. وفي التيمم
أيضا ربما يقيسون.
قال الشيخ ربما يقيسون، يعني كأنه قد لا يرى القياس فيه، لكن قال ربما يقيسون فيقولون نعم،
فيقولون إن البدل له حكم المبدل.
أن البدل له حكم إيش؟
المبدل.
طيب، ما هو البدل؟ ها؟ التيمم. والمبدل؟ ها؟ الوضوء. فإذا الوضوء بالماء يشترط فيه ماذا؟ التسمية. التسمية. طيب، فإذا أردت أن تتيمم فحكم البدل حكم المبدل، فكما أن التسمية واجبة في الوضوء بالماء، فكذا التسمية واجبة حين إيش؟ حين التيمم. والجامع فيهما أنهما طهارة شرعية. طيب، ماذا قال؟ قال وفي التيمم أيضا ربما يقيسون فيقولون إن البدل له حكم المبدل، وربما يعارض الخصم فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ولم يذكر التسمية. نعم، قال والخلاصة.
والخلاصة أنه يشترط ثبوت الحكم الأصلي في نفس المستدل.
في نفس المستدل أو المستدل. نعم، وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم. في نفس إيش؟ المستدل. يعني لابد أن يكون حكم الأصل ثابتا في نفس المستدل، وإلا لم يتسنى له القياس، إذ كيف يقيس فرعا بأصل هو لا يثبت حكمه. ولابد أن يكون وفي قول الخصم إذا كان هناك إيش؟ خصم، لأنه إذا لم يثبت في الأصل لزم أن لا يثبت في الفرع. نعم، الشرط الثالث.
قال المؤلف رحمه الله وشرط كل علة أن تضطرب في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاد مسجلا. يعني أن الشرط الثالث من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد، يعني أن تكون العلة موجودة في كل المعلولات، فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات بطل القياس، لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لم يمكن إلحاقه بالمقيس عليه لأنها منتقضة. فإذا قيل مثلا إن التأفيف للوالدين يؤذيهما، فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه أو أمه على قوله أف، نظرنا هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قول أف أو لا؟ فإن كانت توجد فالعلة واحدة مضطردة، وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا يصح الإلحاق.
طيب، هذا الشرط الثالث يقول من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد. في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، ما العلة في النهي؟ ها؟ الإيذاء. طيب، عندنا فروع، فهل توجد هذه العلة في هذه الفروع وتضطرد في جميع معلولاتها؟ الضرب، ها؟ الشتم، التخويف، التجويع، الحبس في دين، موجودة هذه العلة أو لا؟ إذن لابد أن تكون العلة مضطردة في جميع إيش؟ معلولاتها، أي أن توجد في كل فرع من هذه الفروع. فإذا وجدت في الفرع الأول ألحق بالأصل، في الفرع الثاني ألحق إيش؟ بالأصل، في الفرع الثالث ألحق إيش؟ بالأصل. لم توجد في الفرع الرابع، ها؟ نلحق؟
لا.
هذا معنى أن تكون العلة مضطردة في جميع إيش؟ معلولاتها، لا تنخرم. طيب، المثال الآخر.
كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم، لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
الآية نصت على ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيش؟
البيع.
إذن نهت عن ماذا؟
البيع.
عن البيع. طيب والإجارة؟ ها؟ هي نصت إيش؟ في البيع. ما العلة؟ ما العلة؟ يعني الاشتغال عن الجمعة وتفويتها، وتفويت الجمعة وتفويت الصلاة. طيب واحد يريد أن يستأجر من شخص بعد النداء الثاني، أليس حكمه كحكم البيع؟ ها؟ طيب الهبة، شخص يريد أن يهب شخصا آخر بعد النداء الثاني شيئا، ما الحكم؟ ها؟ نعم يجوز. لماذا لا يجوز؟ يعني يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما العلة؟ يعني انتفت العلة، يعني وجد هذا الفرع ولم توجد العلة فيه. طيب كيف انتفت؟ الهبة يعطيه مباشرة. ماذا تظن الهبة؟ يعني 100 ريال 1000 ريال يمكن يأخذها من جيبه وهو يمشي، فهذه قد لا تشغله. لكن إذا كانت الهبة مثلا منزلا أو سيارة أو عقارا معينا. وإيش فيك تراجعت يا شيخ؟ حتى تعلم الصور التي توجد فيها العلة، فما وجدت فيها العلة تقول حكمها حكم إيش؟ البيع. وإذا انتفت فالمثال الذي تذكره قد يهديه هدية في طريق، كان يكون معه قطعة من ذهب أو قطعة فيهديه إياه وهو يمشي، هذا لا يعيق إيش؟ السعي إلى الجمعة. لكن إذا كانت الهبة تعيق كالبيع فكذلك. واضح؟ إذن استطعت التمييز ما بين أن توجد العلة في جميع معلولاتها وأن لا توجد؟ ها؟ طيب
فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها عقد تمليك كعقد البيع فهل يصح هذا القياس؟ الجواب ننظر.
شوف الشيخ لم يعطي حكما ابتداء، قال ننظر هل هي مما تدخل في معنى البيع المنهي عنه أو لا. نعم.
إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، وإذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس.
نعم.
العلة في البيع أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات.
يعني هنا الشيخ يريد أن يوجد الفرق ما بين الهبة والبيع. نعم.
ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود البيع والشراء لوجدت عقود الهبات قليلة بالنسبة لعقود البيع.
فكان يقول ماذا؟ النادر لا حكم له، والمنصرف في هذا الآية والاستدلال إنما هو للشائع وهو البيع المشغل. نعم.
إذن نقول بأن العلة هنا غير مضطردة، وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو إليه.
توجد فيه مشاحة، تبيع هذا الشيء بكذا، قد يماكسه ويقول أنا أخذه بأقل، والآخر يقول لا ينبغي أن تأخذ بهذا. أما الهبة رجل يمشي بين يديك ويهبك هبة فتقول لا أريد هذه الهبة قليلة أريد أعظم منها. نعم.
بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما.
نعم.
ولو قال قائل ما تقولون في التأجير بعد نداء الجمعة الثاني؟ قلنا إن الإجارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاحة، فهي في حكم البيع فلا تصح لمن لا تجب عليه الجمعة كالبيع. قوله رحمه الله: لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. قلنا إن من شرط العلة إن من شرط العلة أن تكون العلة مضطردة ومعنى الاضطراد أن توجد العلة حيث يوجد الحكم وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له.
أعد.
قوله رحمه الله: لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. قلنا إن من شرط العلة أن تكون العلة مضطردة ومعنى الاضطراد أن توجد العلة حيث يوجد الحكم وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة له، ولم يكن تابعا لها. فيشترط في العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها، فلا تنتقد لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم.
على كل الذي قرأه الأخ كثير أو يعني شيء كثير منه ليس بموجود بين يدي، فهل أنتم نفس النسخة؟ على كل الشيخ يقول لا بد أن تكون العلة مضطردة في جميع معلولاتها ولا تنتقض، بمعنى أن توجد العلة ولا يوجد حكم، أو يوجد حكم ولا توجد العلة التي قلنا إنها علة، فبل لا بد أن تكون إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. الخمر محرم لكونه مسكرا. الخل قد يترك ويتأثر بعوامل الجو فينتقل من كونه خلا إلى كونه خمرا، كالنبيذ لو نبذ التمر أو الزبيب أو في ماء وترك فترة من الزمن يصبح خمرا، يصبح ماذا؟ خمرا. طيب، فقبل وجود علة الإسكار ما حكم هذا الماء الذي نبذ فيه التمر أو نبذ فيه الزبيب؟ ما حكمه قبل أن توجد علة إيش الإسكار؟ ما حكمه؟ ها؟ لا نتكلم عن الطهارة. أيوة، جائز إيش شربه. لماذا؟ لأن لا توجد فيه علة الإسكار التي تؤدي إلى تحريمه كالخمر. بعد تركه مدة من الزمن تخمر فأصبح مسكرا، يعني وجدت فيه علة إيش؟ ها؟ ها مشايخ، الإسكار ما حكم شربه الآن؟ ها؟ أنه خمر فلا يجوز تناوله. طيب، فإذا تخلل أو الخل انتقل بالحرارة والسخونة الطبيعية من الجو فانتقل إلى كونه خمرا أصبح ماذا؟ محرما لوجود علة إيش؟ إذن إذا وجد الإسكار وجد إيش؟ التحريم. طيب، أرأيتم لو أن شخصا أو لو أنه وجد رجلان أحدهم كلاهما عنده خل لكن الأول تركه فتخلل هذا الخل وتأثر بالعوامل فأصبح خمرا والآخر كذلك، فهل يجوز للرجلين أو لأحدهما تناول ذلك الخل الذي أصبح خمرا؟ ها؟ لا. لماذا؟ لوجود علة إيش؟ الإسكار. إذن الخل الذي أصبح خمرا عند الرجل الأول لا يجوز تناوله لكونه ماذا؟ فوجدت علة الإسكار فوجد إيش؟ ها مشايخ؟ التحريم. وعند الآخر كذلك. فلما علم بما وقع الأول ترك خمره، الخل الذي تخمر تركه الأول وتأثر كذلك، فانتقل من كونه خمرا فعاد إلى كونه خلا، والآخر تصرف فيه فعالجه ليكون خلا، فأي الأمرين الجائز والآخر أو المحرم؟ أيهما الذي يجوز تناوله فيما بعد والذي لا يجوز تناوله فيما بعد؟ لأن الخمرين أصبحا خلا. ها تفضل. كلاهما جائز. طيب من يوافقه؟ من يوافقه؟ أنت توافقه؟ طيب إذن كلا الخمرين اللذين انتقلا إلى كونهما خلا يجوز تناولهما. لماذا؟ الانتفاع علة الإسكار. ما رأيكم؟ ها ها ليس كذلك فيهما أو في أحدهما؟ أيوة تخلل بطبيعته. إيش رأيك في جواب صاحبك؟ سمعتم ما قال الأخ؟ طيب نعيد. ما حكم الصورتين؟ نعم، صورة جائزة وصورة إيش؟ ها مشايخ. نعم كلاهما انتقل عن كونه إيش؟ خمرا للانتفاء ماذا؟ علة الإسكار. لكن جواز التناول والبيع وعدمه ماذا؟ مختلفان. فما انتقل من كونه خمرا إلى كونه خلا بطبيعته فهذا لا شيء فيه. أما ما تدخل فيه ونقل من كونه خمرا إلى كونه خلا بتصرف آدمي فهذا إيش؟ هو المحظور. وين انتقل؟ وين خرج عن كونه ماذا؟ خمرا، كالشحوم التي حرمت على اليهود، هم لم يأكلوا الشحوم مباشرة وإنما جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. لا أنا أريد أن تفرق ما بين إيش؟ أن العلة انتفت في الأول فكان الحكم الجواز، والعلة في الثاني انتفت لكن لا زال إيش؟ محرما. السبب التصرف المحظور، تصرف الشخص الذي نقل من كونه خمرا إلى كونه خلا، فتصرفه هذا هو الذي أبطل حله. غير مؤثرة. لا أيوة، لأنها أصبح مسكرا لوجود علة إيش؟ الإسكار. ففي تصرفه من حيث الإسكار خرج عن كونه خمرا سواء بطبيعته أو بالتصرف فيه. لكن ما حكم الصورتين؟ الأولى الذي من نفسه حلال ويجوز بيعه وشربه وهبته وهكذا، أما الآخر الذي تصرف فيه فهو كشحوم اليهود، هي خرج عن كونها شحوما إلى كونها زيوتا. واضح؟ نعم. طيب، إذن مراد الشيخ رحمه الله أن يقول لا بد أنه إذا وجدت العلة وجد إيش؟ الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ولا بد أن يكون ذلك مضطردا في جميع أفراد الفروع. لا السؤال طيب، والخمر أصله عسل أو تمر أو زبيب، ها؟ وما قلنا أن الذي تغير بطبيعته إذا تغير بطبيعته فأصبح خمرا هو مثل الذي غجر فأصبح خمرا. كيف؟ تغير إلى ماذا؟ لكونه خمرا، لكنه الآن خل أو خمر؟ يا شيخ هل هو الآن خمر أو خل؟ خل. هو على هذا، إذا وجدت علة الإسكار وجد التحريم، انتفت علة الإسكار انتفى التحريم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر هكذا هل فيه صنعة اسمها الخمر؟ أم أن الإنسان يتصرف فيها لتكون خمرا بمعنى أنها تغطي عقل هذا الإنسان؟ نعم، لكنها خمر. إن تصرف فهو أشد، يعني الذي يجد خمرا هكذا أصبحت خلا فأصبحت خمرا، هل هو في الإثم في من يحول الخل إلى خمر؟ على كل تفضل.
فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنا فلا يصح القياس، وهذا معنى قوله فلا قياس في ذات انتقاض، أي فلا يصح القياس في انتقاض العلة لفظا أو معنا كما علمت. وقوله مسجلا أي مقتضيا محكوما. مثال الأول وهو انتقاض العلة لفظا أن يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد، والجامع بينهما القتل العمد العدوان. مثال المثقل الحجر الذي لا يجرح أو الخشبة فلو ضرب بها شخص شخصا فمات، فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقتص منه لأنه لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا. فعندنا الآن القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، والقتل بالخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه، منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال إن فيه قصاصا وهم الجمهور، وعللوا بأنه عمد كالمحدد تماما. لكن إذا عللنا بأنه عمد قال لنا قائل هذه العلة منتقضة بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور، مع أن العلة وهي العمدية موجودة، هكذا مثل الشيخ في الشرح. وهذا المثال فيه نظر، لأن الصواب في إجراء القياس في هذا أن نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد، لأن كل منهما يقتل غالبا، هذه هي العلة. فكما أن القتل بالمحدد يقتل، فالقتل بالمثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل، وهذا هو تعليل الجمهور. وعلى هذا فلا ينتقد علينا بقتل الوالد لابنه، لكن قد ينتقد علينا هذا حتى في هذه الحال، فيقال إذا قتل الوالد ابنه بمحدد فإنه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود المحدد، لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لعدم شروط القصاص لكن لوجود مانع وهو الأبوة، ولهذا في الحقيقة لا نجد مثالا صحيحا لهذه المسألة. والواقع فيها أن نقول إن العلة لا بد أن تكون مضطردة، توجد إذا وجد الحكم وتنتفي إذا انتفى الحكم، فإن لم تكن مضطردة فقد تبين أنها ليست هي العلة. مثال الثاني وهو انتقاض العلة معنا أن يقال
الشيخ رحمه الله أراد أن يمثل للانتقاض العلة لفظا أو معنا. العلة هي التي يترتب عليها الحكم، فإذا وجدت وجد ماذا يا مشايخ؟ إذا وجدت العلة وجد إيش؟ الحكم. إذا انتفت العلة، طيب إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، هذا هو الذي يقول الشيخ إنه إيش؟ نقض. إذا وجدت العلة ينبغي أن يوجد ماذا؟ ها؟ القتل، العمد، العدوان. إذا وجد وجد القصاص، واضح؟ إذا انتفى القتل، العمد، العدوان، هل يوجد القصاص؟ ها مشايخ؟ لا، هنا نسرع لأن لابد أن ننتهي إن شاء الله من هذه الشروط، أن الشيخ درسه سيبدأ بعد قليل. إذا العلة إذا وجدت وجد المعلول، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ ها؟ الحكم. طيب إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، المفترض أن يقول القائل العلة لا تكون علة إلا أنها إذا وجدت وجد الحكم معها، أما إذا وجد الحكم وجدت العلة ولم يوجد الحكم دل ذلك على أن هذه العلة ليست علة لذلك الحكم، إذ لو كانت علة لذلك الحكم لوجد الحكم معها، واضح؟ فالقتل، العمد، العدوان هو علة القصاص. فيقول إذا كان المستدل من الجمهور يقول كما أنه يقتص من القاتل العمد العدوان بآلة محددة، فكذا يقتص من القاتل بمثقل، إذ العلة الجامعة بين الأصل والفرع ماذا؟ القتل، العمد، العدوان. القتل، العمد، العدوان. يقول المعترض الذي لا يرى القصاص في القتل بالمثقل علتك منتقضة، إذ العلة توجد أحيانا ولا يوجد الحكم. فيقول له المستدل كيف يكون ذلك؟ فيقول إذا قتل الأب ابنه فهل يقتص من الأب؟ يقول لا، لا يقتص منه. طيب ألم يكن قد وقع منه القتل، العمد، العدوان؟ فيقول بلى. فيقول ما بال الحكم تخلف حينئذ عن العلة؟ فهذا دليل على أن هذه العلة التي ذكرت ليست بعلة، إذ لو كانت علة لو وجد الحكم في ماذا؟ في الأب كما وجد في غيره، واضح؟ فيقول المستدل يدافع عن علته التي هي من أجلها شرع الله عز وجل هذا الحكم، يقول العلة موجودة والحكم موجود، فعندي يقتص من الأب ويقتل لأنه قتل ابن عمد عدوان، واضح؟ فيقول من قال لك أني لا أقتص من الأب إذا قتل ابنه؟ بل إذا قتل ابنه فإنه يقتص منه كما لو أنه ذكاه بسكينا أو بسيف، فهذه عند كثير من أهل العلم يقتص من الأب. هذا على تخريج. على تخريج آخر يقول العلة موجودة والحكم موجود، لكن منع من تنفيذ الحكم مانع. منع من تنفيذ الحكم إيش؟ مانع. ما هو المانع؟ أن القاتل أب، والأبوة تمنع من قصاص الابن من أبيه، لأن الأب هو السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لوجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في إعدام أبيه. واضح؟ طيب
ننتقل للشوط الرابع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. يعني أن الشرط الرابع من شروط القياس أن الحكم من شروطه أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفى. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة، والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة، وترك الصلاة وغير ذلك. المهم أن هذا البيت قد أشار إلى قاعدة مهمة معروفة بين أهل العلم، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فإذا قلنا هذا الشيء حرام والعلة كذا وانتفت هذه العلة زال الحكم. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى:
الشرط الرابع الذي ذكره الشيخ يقول أن القياس من شروط القياس أن الحكم من شروطه أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، بمعنى أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ الحكم. طيب العلل يا مشايخ إما علة مفردة كالإسكار في الخمر، فإذا وجد الإسكار وجد ماذا؟ الخمر، وإذا وجد الخمر وجد إيش؟ التحريم، فإذا انتفى الإسكار انتفى ماذا؟ التحريم. فهذا الحكم يدور مع العلة وجودا إيش؟ وعدم. وأشار إلى أن الحكم أحيانا قد يثبت لا بعلة بل بعلل، لا بعلة بل بعلتين فأكثر. فمثلا من قتل عمدا عدوان وارتد، واضح؟ من قتل عمد عدوان وارتد وزنى وهو محصن وترك الصلاة، هذه اجتمعت فيه كم علة لقتله؟ ها مشايخ، قتل عمد عدوان وارتد والعياذ بالله وزنى بعد إحصان، كم فيه من علة اجتمعت لقتله؟ ثلاث. والرابعة إذا قلنا بتفريعات إيش؟ وإلا هي داخلة في الردة إذا كان ترك الصلاة ردة. قد يكون أصحاب المقتول أو أولياء دم المقتول قد يقع منهم العفو ومع ذلك يقتل، هل قتل بعلة القتل العمد العدوان أم بزناه بعد إحصان أو بردته؟ قتل بعلتين أو بإحدى العلتين، إذن تخلفت العلة ولم يتخلف الحكم. لماذا؟ ألم تتخلف علة لو أنه لم يقتل مثلا، تخلف القتل لكنه قتل، بأي علة قتل؟ هل هي بالعلة التي تخلفت أو ها بعلة أخرى؟ من نواقض الوضوء البول والغائط، خروج البول والغائط والريح، فإذا وقعت من هذه من شخص فإن طهارته إيش؟ انتقضت، أليس كذلك؟ مع أن إحدى العلل كافية لنقض إيش؟ طهارته. فهذا معنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وقلنا لكم هذا إذا كان في وصف واحد أو غير مركب، أما إذا كان في وصف مركب أو من علل فإنها إذا انتفت العلة الواحدة ليس بالضرورة أن ينتفي إيش الحكم، لا لأن العلة إذا انتفت انتفى الحكم، لا ليس من هذا الباب، وإنما من باب أنها وإن انتفت تلك العلة إلا أن الحكم لم ينتفي لوجود علة إيش أخرى، لوجود علة إيش أخرى. نعم.
مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، أي لا تقعدوا مستأنسين لحديث. والعلة في وجوب الانتشار والذهاب هي الأذية بالجلوس، فإذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث، فهل نقول إننا خالفنا السنة في البقاء؟ الجواب لا، لانتفاء العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
طيب هذا المثال واضح؟
نعم.
الآية في ماذا؟ الآية نطقت بحكم ماذا؟ ها؟ يلا مشايخ.
وجوب الانتشار.
عدم المكوث عند من؟
عند المغيث.
ها؟ هذه نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ انتقل من كونها نازلة في النبي بخصوصه، لأن التشريع في حقه صلى الله عليه وسلم تشريع في حق إيش أمته. فإذا كانت العلة هذه موجودة وهي أذية صاحب البيت بانشغاله بضيافة الناس الذين عنده، وهذا يحزنه أو يشوش عليه ويزعجه، فهل ينبغي المكوث بعد الضيافة إذا كان يحزنه أو يشغله أو يزعجه؟ هل يصح المكوث؟ ها؟ لا يصح. لكن إذا علمنا أن ذلك لا يحزنه بل الذهاب هو الذي يحزنه، فالمفترض أنها إذا تمت الضيافة أن يمكث يستأنس بحديث معه. واضح؟ طيب إذا وجد الإزعاج والأذية فالحكم إيش موجود، فلا يجوز المكث. فإذا زالت تلك العلة زال حكمها. هذا يريد الشيخ أن يدلل على أن العلة تدور، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال إيش آخر؟
مثال آخر: البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويقاس عليه اللعب بعد الأذان فهو حرام أيضا لأن العلة موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم.
نعم، هذه يعني نصيحة وهي ثمينة، ينبغي أن يتفطن لهذه النصائح. نعم.
لكن أحيانا يكون النزاع هل العلة زالت أو هي باقية، فحينئذ نحتاج إلى إثبات، فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ الجواب أن نقول: إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم زوالها، وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها، فنرجع للأصل في الموضعين في الثبوت أو العدم.
طيب، يعني كأقرب مثال لهذه القاعدة، الشيخ يقول: البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب اللعب، اللعب يا مشايخ، ها؟ كحكم إيش البيع الجامع ماذا؟ أنه انشغال عن صلاة الجمعة وأداء الجمعة واستماع الخطبة، وفي ذلك صد عن ذكر الله عز وجل. يريد الشيخ أن ينتقل إلى أن ما وجد فيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فحكمه أنه إيش محرم، أليس كذلك؟ طيب، لكن أحيانا قد يقع اللعب فيتنازع هل هذا من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أو لا. كان يقع اللعب بين صلاتين، فيه وقت بين صلاة العصر إلى المغرب، فقام أناس باللعب قبيل مثلا المغرب بنصف ساعة وما أشبه من ذلك، فجاءهم شخص فقال لا يجوز لكم اللعب لأنه صد عن ذكر الله وعن الصلاة. هل أحد ينازع أنه إذا وجدت إذا وجد الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أن اللعب محرم؟ هل في أحد ينازع؟ لا. لكن هل وجدت العلة أو لم توجد؟ وهو هل تحقق الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أو لم يتحقق؟ فيه إيش نزاع. فبعضهم يقول لم يتحقق لأنه لا زال باقي على الصلاة من الوقت الكافي للوضوء وللتجمل ولحضورها، وآخر قد لا يكفيه هذه المدة لوضوءه فيقول لا هذا فيه صد عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل. طيب، فالشيخ أشار إلى قاعدة وهو أنه قد يقع النزاع هل العلة لا زالت أم انتفت. فهو يقول إذا كنا قد تيقنا بأن العلة موجودة فالأصل بقاؤها، فالأصل إيش؟ بقاؤها، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا تطهر شخص وتيقن أنه تطهر ثم شك انتقضت طهارة أم لم تنتقض، فماذا نقول له؟ طهارتك باقية وهي صحيحة لأن الأصل بقاء إيش؟ الطهارة، ولا يرفع ما تيقن بمظنون. واضح؟ وإذا تيقن انتفاء هذه العلة فالأصل إيش؟ انتفاؤها، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم.
قال رحمه الله فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب.
هذا في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله إلى أن العلة هي التي من أجلها شرع الله عز وجل الحكم، فهي التي جلبت الحكم، فالله عز وجل جعل في هذا الشيء صفات اقتضت تحليله أو صفات اقتضت إيش؟ تحريمه، وكل ذلك مبني على حكمة الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. نعم.
قوله فهي أي فالعلة، وقوله له أي الحكم. وهذا البيت بمثابة التعليل لهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب، فلهذا يتتابعان فلا يفك أحدهما عن الآخر.
نعم. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كل تكرر السؤال عن القياس في العبادات، ونحن قد قلنا وذكرنا أن أهل العلم رحمة الله عليهم نصوا على أن القياس لا يجري إلا إذا عقل المعنى. فإذا عقل المعنى وغلب على ظننا أن هذا الحكم شرع لأجل هذه العلة ووجدناها في موطن آخر صح القياس، صح القياس في الأمور الشرعية مطلقا. لكن الذي يشكل على الإخوة هل يصح القياس في العبادات؟ أصل العبادة تعبد، أصل العبادة تعبد، فالصلوات خمس، فلا يجوز لشخص أن يقول صلاة الفجر ينبغي أن تكون ثلاث ركعات قياسا على المغرب بجامع أن العلة الجامعة بينهما صلاة وقعت طرفي نهار. نقول هذه علة عليلة. ولا العكس، أن يأتي شخص ويقول صلاة المغرب ركعتان قياسا على الفجر بجامع العلة التي ذكرت. فالعبادات الأصل الذي فيه التعبد هو تعبد لا يجري فيه القياس، لكن ما كان من العبادات معقول المعنى فيجري فيه القياس، فيجري فيه إيش؟ القياس. طيب.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ننتقل الآن إلى البحث الثاني في القياس. قال رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. بيّن رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن الشرط الأول من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، فلا تفاوت بينه وبين الأصل. والمراد بالأمر الذي يجمع به بينهما هو العلة الجامعة المناسبة للمقيس والمقيس عليه، فيجتمع كل من المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، فلا يوجد وصف العلة في المقيس دون المقيس عليه ولا العكس. وقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومثال ذلك قياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، وقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. وقوله رحمه الله: دون مين، أي دون كذب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، في هذا المبحث يتكلم الشيخ الناظم والمصنف والشارح رحمهم الله تعالى عن شروط أركان القياس. قد قلنا إن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة تجمع بينهما وحكم، وهذه العلة تجمع بين الفرع والأصل في حكم الأصل. والقياس حتى يكون حجة لا بد أن تتوفر في هذه الأركان شروط القياس وتنتفي موانع القياس، وقد بحثها الأصوليون في أوسع مما ذكره الناظم والشارح، فتحدثوا عن شروط الأصل وأكثروا الحديث في هذه الشروط عموما، في شروط الأصل والفرع والعلة والحكم. وما ذكره الناظم هو مجمل لما يتعلق بأركان أو الشروط التي ينبغي أن تتوفر في أركان القياس ليصح القياس. فمما ذكر في قول الناظم: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. في هذا أو في هذين البيتين تكلم الناظم وتكلم الشارح رحمة الله عليهما أن من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به أو يجمع بينهما به في الحكم، فلا يتفاوت الأصل والفرع في هذا الوصف، بمعنى أنه لا يوجد شيء إلا وبينهما صفات مشتركة وصفات متفاوتة. فالقياس ليس النظر فيه إلى مطلق الأوصاف، وإنما إلى الوصف المؤثر الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل، فينظر هل هذا الوصف المؤثر الذي شرع الله عز وجل الحكم من أجله في الأصل هل هو موجود في هذا الفرع أو لا. واضح يا إخوة؟ ليس الحديث عن مطلق الأوصاف التي تجمع بين الفرع والأصل، وإنما الحديث في الوصف الذي يجمع بينهما والذي من أجله شرع الشارع الحكم في الأصل، هل هو موجود هذا الوصف في الفرع أو لا. فإن وجد فحكم الفرع كحكم الأصل لوجود المعنى الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل. فمثلا ما ذكره الشيخ قال كقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار. الخمر حرمها الله عز وجل لكونها مسكرة، والحكمة من ذلك حفظ العقول، حفظ العقول. فإذا نظرنا في النبيذ، النبيذ عبارة عن وضع زبيب في ماء أو عسل، كانوا ينبذونه ويضعونه في الماء لتكسر مرارته أو ملوحته، كان يكون الماء مالحا أو مرا فيوضع فيه ما يجعله سائغا للشرب. فإذا نبذ ومكث هذا المنبوذ في هذا الماء فترة من الزمن فإنه يتطور فيكون مسكرا، فيكون ماذا؟ مسكرا. فيقول القائس النبيذ محرم قياسا على الخمر، العلة الجامعة بينه وبين الأصل ماذا؟ الإسكار. إذن هو نظر إلى الوصف المؤثر ولم ينظر إلى سارش الأوصاف، كونه مائعا، كونه مثلا له رائحة أو له طعم أو ما شابه ذلك من الأوصاف، وإنما اتجه إلى الوصف المؤثر الذي وجد في الأصل ومن أجله شرع الله عز وجل هذا الحكم. طيب، فروع أخرى، هناك أشياء مسكرة فقد تكون مشمومة وقد تكون مأكولة وقد تكون مشروبة وقد تكون على هيئة حقل، فهذه فروع، هذه ماذا؟ فروع. ما حكمها؟ ننظر ما حكمها؟ ننظر هل الوصف الذي من أجله حرم الله عز وجل الخمر موجودة فيها؟ فإن وجد هذا الوصف في هذه الفروع أو في بعضها فحكمها حكم ماذا؟ ها مشايخ، حكم الأصل لوجود المعنى إيش؟ الجامع، المعنى الجامع بينهما. ولهذا هو يعني هذا هو منطلق الإلحاق والقياس. ثم أورد اعتراض أو تنبيه لماذا يذكر هذا الشرط وهو قد ذكر في التعريف، لأنه يقول في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. أحيانا إعادة الشيء وذكره منفردا للدلالة على أهميته، لأن كثيرا ممن يحاول إجراء القياس لا ينتبه إلى هذا المعنى فيظن أنه ما أن يشترك أو يشترك شيئان في أمر إلا وقال هذا يقاس على هذا، لا، فلا بد أن يكون الجامع مؤثرا في الحكم في الأصل وهو موجود في الفرع، ثم أشار إلى أنه لا بد أن يكون موجودا وهذا يختلف عن كونه موجودا، يعني لا بد أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع كما أنه موجود في إيش؟ في الأصل، لكن ليس بالضرورة أن يكون في القوة هما سواء، لكن في الوجود لا بد أن يوجد فيهما. فكما مثلنا بالأمس، القتل جريمة، لكن قتل الابن لأبيه أشد، وقتل الابن لأبيه في الحرم أعظم، وقتل الابن لأبيه في جوف الكعبة أعظم. فإذا لا بد أن يكون الوصف الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل موجودا بتمامه في الفرع، فإن الوصف أحيانا قد يكون وصفا واحدا، وقد يكون مركبا من وصفين فأكثر. فالقتل العمد العدوان هذا الوصف أو هذه العلة هي التي توجب القصاص، وهي مركبة من ثلاثة إيش؟ أوصاف: قتل، عمد، عدوان. فإذا توفرت هذه الصفات تحقق القصاص، لكن إذا وجد القتل لكنه ليس عمدا بل خطأ، ها؟ طيب، وجد القتل العمد لكن بحق، كالسياف الذي ينفذ الحكم الشرعي، فإنه يقتل عمدا لكنه ليس بعدوان وإنما إيش؟ بحق. فالوصف الذي يوجب القصاص مركب من هذه الأوصاف إيش؟ الثلاثة. فلا بد أن توجد هذه الأوصاف الثلاثة بتمامها في الفرع. نعم.
قال رحمه الله: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، يعني أن الشرط الثاني من شروط القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع، ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لذلك الحكم في الفرع. فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين لم يصح القياس، وهذا في باب المناظرة لا مطلقا. فالشرط في الواقع أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم، أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم.
طيب، هذا الشرط الثاني في شروط أركان القياس، وكما قلت لكم أركان القياس تكلم عنها الأصوليون بكلام كثير في ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في كل ركن، وهذه الشروط قد يكون بعضها مما لا ينازع فيه، وبعضها فيه نزاع، وبعضها معتبر وبعضها ليس بمعتبر. فهذا الشرط الثاني الذي ذكره قال: ينبغي أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين المتناظرين، بين المستدل والمعترض، بين المستدل والمعترض. وهذا الشرط في الحقيقة ليس بضروري، ليس بضروري، وهو أنه ليس من الضروري أن يصح حتى يصح القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين، بل ينبغي أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل شرعي، سواء وافق عليه المناظر أو لم يوافق، اتفق مع المجتهد أو لم يتفق معه فيه. فالعبرة للدليل الذي يثبت به حكم الأصل، فإن كان دليلا صحيحا معتبرا فالحكم له، اتفق الخصمان أو لم يتفقا. واضح؟ لابد أن يفهم ما هو هذا، ما المراد بهذا الشرط؟ الشرط ما معناه؟ تفضل. أي تفضل ثاني. طيب، هو يقول هل يشترط أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين الخصمين أو لا؟ بعض أهل العلم يشترط ذلك فيقول لا يصح القياس إلا إذا كان حكم الأصل متفق عليه بين المتنازعين، وبعضهم يقول لا يشترط، بل متى دل الدليل على الحكم في الأصل فهو المعتبر سواء اتفق عليه الخصمان أو لا. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يتفق المتنازعان على وجود أو على ثبوت حكم الأصل. وفرق بين ثبوت حكم الأصل وبين أن يكون الأصل معللا، لا بد أن يكون حكم الأصل معللا، هذا ليس البحث فيه، وإنما هل يشترط أن يتفق المتنازعان على حكم الأصل أو لا. قال الشيخ رحمه الله فالشرط في الواقع أن يكون الحكم ثابتا في الأصل سواء كان في نفس الإنسان إن لم يكن له مخاصم. يعني هل يصح من شخص يرى أن الحكم ليس ثابتا في الأصل ثم يقيس عليه؟ ها؟ لا، يكون هذا من باب اللعب والعبث، فلا بد أن يكون معتقدا بأن هذا الحكم ثابت في هذا الأصل حتى يتسنى له إلحاق الفروع بحكم الأصل. قال سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم. مثال ذلك،
قال رحمه الله مثال ذلك رجل قال إنه لا يصح أن يرمى بالحصاة في الحج مرة أخرى.
طيب، رمي الجمرات، ترمى الجمرات بحصى معدود، والمسألة هي إذا قام شخص فرمى بسبع حصيات الجمرة فهل يجوز له أو لغيره أن يأخذ هذا الحصى الذي رمي به ويرمي به مرة أخرى، كأن يأخذ هذه السبع فرمى بها الجمرة الصغرى ثم أخذها مرة أخرى فرمى بها الوسطى ثم الكبرى، أو رمى بها إنسان وجاء آخر فأخذها وهكذا؟ عرفتم المسألة؟ هل يجوز استعمال الحصى الذي استعمل في رمي الجمرات مرة أخرى أو لا؟ واضح؟ تفضل.
لأنها استعملت في أمر واجب فلا يصح استعمالها فيه مرة أخرى قياسا على الماء الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يكون مطهرا.
طيب، يعني المسألة هل يجوز استعمال الحصى الذي رمي به في الجمرات مرة أخرى أو لا يصح؟ فالقائس يقول إن كان لا يرى جواز ذلك قال لا يجوز استعماله مرة أخرى في الرمي قياسا على عدم جواز استعمال الماء المتطهر به في طهارة واجبة مرة أخرى. فلو أن إنسانا جاء بماء فتوضأ بهذا الماء في إناء بحيث أن كل ما استعمل في وضوئه قد جمع، فجمهور العلماء لا يرون أنه يصح استعمال الماء مرة أخرى لطهارة واجبة. واضح؟ فيقول لا يجوز استعمال الحصى الذي رمي به قياسا على الماء المتطهر به، قياسا على الماء المتطهر به، لأن التطهر به سلب طهوريته. فكذا الحجر، فكذا الحجر. نعم.
قال: فعندنا الأصل الآن الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة، وعندنا فرع وهو رمي الجمرات بحصن قد رمي به. فيقول الخصم: أنا لا أوافق على حكم الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر. إذا قال هذا فإن القياس يبطل، لأنه إذا بطل الحكم في الأصل لزم بطلانه في الفرع.
هذا يمثل به الشيخ رحمه الله على الشرط الذي ذكر، وهو أن يكون حكم الأصل متفقا عليه أو متفقا عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين. هذا الشرط كما قلت لكم بعضهم يشترط أن يكون الحكم متفق عليه بين الخصمين في الأصل ليتسنى إلحاق الفرع به، فإذا كان متنازعا فيه فإنه يقول حينئذ لا يصح القياس، لأن حكم الأصل ليس متفقا عليه. فإذا ألحقت هذا الفرع بهذا الأصل في ذلك الحكم، قال لك المعترض: أنا لا أوافقك في حكم الأصلي حتى أقول إن حكم الفرع كحكم الأصلي. واضح؟ قلت لكم هذا ليس بشرط لازم، لأن القياس من حيث هو قياس هو دليل استدل به أحد الخصمين أو لم يستدل. فلو أن رجلا ينكر القياس فيقول: أنا لا أوافقك في حكم الأصلي ولا أقول إن القياس يجري فيه، فهل يصح ذلك لإبطال القياس من حيث هو؟ لا يصح، وإنما نقول ننظر في أي القياسين أولى بالصواب، أهو القياس الذي استدل به المستدل أم الكلام الذي ذكره المعترض فمنع القياس بسببه. ففي هذه المسألة يقول المستدل: أنا أمنع رمي الجمار بحصن قد استعمل قياسا على الماء المستعمل في طهارة واجبة، إذ الجميع مستعمل والاستعمال في الأصل قد أذهب طهوريته، فكذا في الفرع. فالمنازع يقول: أنا لا أسلم أن حكم الأصل هو عدم جواز استعمال الماء المستعمل في طهارة واجبة مرة أخرى، بل أنا أقول به. فإذا كان ذلك كذلك فقياسه حينئذ ماذا سيكون؟ ها؟ يجوز استعمال الحجر المرمي به مرة ثانية في رمي الجمار، إذ الاستعمال في الماء لم يخرج عن كونه طاهرا، فكذا في الحصى المستعمل. إذن وجد عندنا ماذا؟ قياسان: قياس يلحق في عدم الاستعمال، وقياس آخر يلحق في جواز إيش؟ الاستعمال. إذن وقع القياسان، لكن أي القياسين أولى؟ أي القياسين هو الأصح أو الصحيح؟ هذه مسألة إيش؟ أخرى ينظر فيها. نعم.
قال رحمه الله: مثال آخر، إذا قال: تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء، لأن كل منهما طهارة واجبة، وخصمه مسلم بالأصل ويقول: نعم التسمية في الوضوء واجبة، ولكنه يقول: لكنها في الغسل غير واجبة، فهل يلزم بالقياس؟ الجواب: نعم يلزم ما دام يثبت وجوب التسمية في الوضوء.
طيب، هذه مسألة: التسمية في الوضوء واجبة عند من يقول بها، واضح؟ طيب، هذا حكم إيش؟ الأصل أن التسمية في الوضوء واجبة، وعندنا غسل، فيريد أن يلحق الغسل بالوضوء في وجوب التسمية في كل، بجامع أن كل منهما طهارة. واضح؟ طيب، إذا سلم المنازع قال أنا أسلم، يعني الشيخ رحمه الله مثل بمثال لكنه ليس على منحى المثال الأول، قال الخصم أنا مسلم بحكم الأصل، ويقول نعم الوضوء التسمية في الوضوء واجبة. الآن المستدل والمعترض متفقان على ماذا؟ على حكم الأصل، وهو وجوب إيش؟ التسمية. طيب الغسل نلحقه بالوضوء قياسا أو لا؟ فإذا سلم في حكم الأصل ينبغي على المعترض أن يسلم في حكم إيش؟ الفرع، فيوجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء، بجامع أن هذين طهارة واجبة. واضح؟ طيب، لكنه يقول، لكن يقول هذا إيش؟ اعتراض وانتقال إلى شيء إيش؟ آخر. يقول لكنها في الغسل غير واجبة، لماذا لا يجب؟ سيوضح فيما يأتي. يقول منعني من الإلحاق مانع، منعني من الإلحاق ماذا؟ مانع، وهو يقول لكن إذا عارض وقال أنا لا أوجبها في الغسل، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن هو هل نازع في صحة القياس أو جاء بدليل خارجي يمنع من الحاق الفرع بالأصل؟ يلا مشايخ، ها، جاء بدليل خارجي وهو ماذا؟ أنه استقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فلم يجد من قوله يعني أمره لغيره، أو من فعله هو أنه كان إذا اغتسل قال بسم الله، أو أمر من أراد أن يغتسل أن يقول بسم الله كما أمره في الوضوء. قال ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه، فعدم ذكر التسمية في الغسل مع توفر الدواعي على نقلها يدل على عدم الوجوب، فيقال له هذا أيضا من المستدل ليرد دعوى إيش؟ ها مشايخ، دعوى إيش؟ المعترض. قال فيقال له وورد أيضا أحاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر فيها التسمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولم ينقل عنه، وكان يتوضأ بين يديه ولم ينقل عنه أنه أمر بذلك، فمن أوجبها في الوضوء لزم أن يوجبها في الغسل. كان يشير إلى أن قد يوجد، يعني أنتم فهمتم في المثال الأول أن يتفق المستدل والمعترض، هل اتفق على حكم الأصل في المثال الأول؟ اتفق أم اختلف؟ اختلف. والمثال الثاني ماذا فرضه الشيخ؟ على أنهم إيش؟ اتفق، لكن اختلف في إيش؟ الحق الفرعي بالأصل الذي منعه، هل منعه لأنه لا يوافق في حكم الأصل، أو لأنه يجود هنا يقول هناك فارق أو مانع من الحق الفرعي بالأصل؟ طيب، فكأن أورد أيضا اعتراض على المستدل والمعترض في نفس الأمر، لأن المعترض ماذا ذكر؟ قال نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ولم ينقل عنه أنه أمر بالغسل، فكأن شخص ثالث قال ما اتفقت أنت والمستدل عليه في الأصل قد تنازعان فيه، إذ لم ينقل، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الوضوء لم يذكر فيها الأمر بالتسمية، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه في بعض أفعاله في وضوئه التسمية، وتوضأ بين يديه أناس ولم يأمرهم بالتسمية، فكأنه يقول أنا أنازعكم في حكم إيش الأصل. طيب، ومثال آخر، وفي التيمم
أيضا ربما يقيسون.
قال الشيخ ربما يقيسون، يعني كأنه قد لا يرى القياس فيه، لكن قال ربما يقيسون فيقولون نعم،
فيقولون إن البدل له حكم المبدل.
أن البدل له حكم إيش
المبدل.
طيب، ما هو البدل؟ ها، التيمم. والمبدل ها الوضوء. فإذا الوضوء بالماء يشترط فيه ماذا؟ التسمية. طيب، فإذا أردت أن تتيمم فحكم البدل حكم المبدل، فكما أن التسمية واجبة في الوضوء بالماء فكذا التسمية واجبة حين إيش؟ حين التيمم. والجامع فيهما أنهما طهارة شرعية. طيب، ماذا قال؟ قال وفي التيمم أيضا ربما يقيسون فيقولون إن البدل له حكم المبدل، وربما يعارض الخصم فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ولم يذكر التسمية. نعم، قال والخلاصة.
والخلاصة أنه يشترط ثبوت حكم الأصل في نفس المستدل.
في نفس المستدل أو المستدل. نعم، وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم. في نفس إيش المستدل، يعني لابد أن يكون حكم الأصل ثابتا في نفس المستدل، وإلا لم يتسن له القياس، إذ كيف يقيس فرعا بأصل هو لا يثبت حكمه. ولا بد أن يكون وفي قول الخصم إذا كان هناك إيش خصم، لأنه إذا لم يثبت في الأصل لزم ألا يثبت في الفرع. نعم، الشرط الثالث.
قال المؤلف رحمه الله وشرط وكل علة أن تضطرب في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاد مسجلا. يعني أن الشرط الثالث من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد، يعني أن تكون العلة موجودة في كل المعلولات، فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات بطل القياس، لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لم يمكن إلحاقه بالمقيس عليه لأنها منتقضة. فإذا قيل مثلا إن التأفيف للوالدين يؤذيهما، فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه أو أمه على قوله أف، نظرنا هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قول أف أو لا؟ فإن كانت توجد فالعلة واحدة مضطردة، وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا يصح الإلحاق.
طيب، هذا الشرط الثالث يقول من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد. في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، ما العلة في النهي؟ ها؟ الإيذاء. طيب، عندنا فروع، فهل توجد هذه العلة في هذه الفروع وتطرد في جميع معلولاتها؟ الضرب، ها؟ الشتم، التخويف، التجويع، الحبس في دين، موجودة هذه العلة أو لا؟ إذن لابد أن تكون العلة مضطردة في جميع إيش؟ معلولات، أي أن توجد في كل فرع من هذه الفروع، فإذا وجدت في الفرع الأول ألحق بالأصل، في الفرع الثاني ألحق إيش بالأصل، في الفرع الثالث ألحق إيش بالأصل، لم توجد في الفرع الرابع ها؟
لا
نلحق؟
لا.
لا، هذا معنى أن تكون العلة مضطردة في جميع إيش معلولاتها، لا تنخرم، لا تنخرم. طيب المثال الآخر.
كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
الآية نصت على ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيش
البيع.
إذن نهت عن ماذا؟
البيع.
عن البيع. طيب والإجارة؟ ها؟ هي نصت إيش في البيع، ما العلة؟ ما العلة؟ يعني الاشتغال عن الجمعة وتفويتها، وتفويت الجمعة وتفويت الصلاة. طيب واحد يريد أن يستأجر من شخص بعد النداء الثاني، أليس حكمه كحكم البيع؟ ها؟ طيب الهبة، شخص يريد أن يهب شخصا آخر بعد النداء الثاني شيئا، ما الحكم؟ ها؟ نعم يجوز. لماذا لا يجوز؟ يعني يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما العلة؟ يعني انتفت العلة، يعني وجد هذا الفرع ولم توجد العلة فيه. طيب كيف انتفت؟ الهبة يعطيه مباشرة. ماذا تظن الهبة؟ يعني 100 ريال 1000 ريال يمكن يأخذها من جيبه وهو يمشي، هذه قد لا تشغله، لكن إذا كانت الهبة مثلا منزلا أو سيارة أو عقارا معينا. وش فيك تراجعت يا شيخ؟ حتى تعلم الصور التي توجد فيها العلة، فما وجدت فيها العلة تقول حكمها حكم إيش البيع، وإذا انتفت فالمثال الذي تذكره قد يهديه هدية في طريق، كان يكون معه قطعة من ذهب أو قطعة فيهديه إياه وهو يمشي، هذا لا يعيق إيش السعي إلى الجمعة. لكن إذا كانت الهبة تعيق كالبيع فكذلك. واضح؟ إذن استطعت التمييز ما بين أن توجد العلة في جميع معلولاتها وأن لا توجد؟ ها؟ طيب.
فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها عقد تمليك كعقد البيع، فهل يصح هذا القياس؟ الجواب ننظر.
شوف الشيخ لم يعطي حكما ابتداء، قال ننظر هل هي مما تدخل في معنى البيع المنهي عنه أو لا. نعم.
إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، وإذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس.
نعم.
العلة في البيع أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات.
يعني هنا الشيخ يريد أن يوجد الفرق ما بين الهبة والبيع. نعم.
ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود البيع والشراء لوجدت عقود الهبات قليلة بالنسبة لعقود البيع.
فكان يقول ماذا؟ النادر لا حكم له، والمنصرف في هذا الآية والاستدلال إنما هو للشائع وهو البيع المشغل. نعم.
إذن نقول بأن العلة هنا غير مضطردة، وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو إليه،
توجد فيه مشاحة، تبيع هذا الشيء بكذا قد يماكسه ويقول أنا أخذه بأقل، والآخر يقول لا ينبغي أن تأخذ بهذا. أما الهبة رجل يمشي بين يديك ويهبك هبة فتقول لا أريد هذه الهبة قليلة أريد أعظم منها. نعم.
بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما.
نعم.
ولو قال قائل ما تقولون في التأجير بعد نداء الجمعة الثاني؟ قلنا إن الإجارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاحة، فهي في حكم البيع فلا تصح لمن لا تجب عليه الجمعة كالبيع. قوله رحمه الله لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض المسجلة. قلنا إن من شرط العلة أن تكون العلة مضطردة، ومعنى الاضطراد أن توجد العلة حيث يوجد الحكم، وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له.
أعد.
قوله رحمه الله لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. قلنا إن من شرط العلة أن تكون العلة مضطردة، ومعنى الاضطراد أن توجد العلة حيث يوجد الحكم، وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة له، ولم يكن تابعا لها. فيشترط في العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها، فلا تنتقض لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم.
على كل الذي قرأه الأخ كثير أو يعني شيء كثير منه ليس بموجود بين يدي، فهل أنتم نفس النسخة؟ على كل الشيخ يقول لا بد أن تكون العلة مضطردة في جميع معلولاتها ولا تنتقض، بمعنى أن توجد العلة ولا يوجد حكم، أو يوجد حكم ولا توجد العلة التي قلنا إنها علة، فبل لا بد أن تكون إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. الخمر محرم لكونه مسكرا. الخل قد يترك ويتأثر بعوامل الجو فينتقل من كونه خلا إلى كونه خمرا، كالنبيذ لو نبذ التمر أو الزبيب أو في ماء وترك فترة من الزمن يصبح خمرا، يصبح ماذا؟ خمرا. طيب، فقبل وجود علة الإسكار ما حكم هذا الماء الذي نبذ فيه التمر أو نبذ فيه الزبيب؟ ما حكمه قبل أن توجد علة إيش؟ الإسكار، ما حكمه؟ ها؟ لا نتكلم عن الطهارة. أيوة، جائز إيش؟ شربه. لماذا؟ لأن لا توجد فيه علة الإسكار التي تؤدي إلى تحريمه كالخمر. بعد تركه مدة من الزمن تخمر فأصبح مسكرا، يعني وجدت فيه علة إيش؟ ها؟ ها مشايخ، الإسكار ما حكم شربه الآن؟ ها؟ أنه خمر فلا يجوز تناوله. طيب، فإذا تخلل أو الخل انتقل بالحرارة والسخونة الطبيعية من الجو فانتقل إلى كونه خمرا أصبح ماذا؟ محرما لوجود علة إيش؟ إذا وجد الإسكار وجد إيش؟ التحريم. طيب، أرأيتم لو أن شخصا أو لو أنه وجد رجلان
أحدهم كلاهما عنده خل، لكن الأول تركه فتخلل هذا الخل وتأثر بالعوامل فأصبح خمرا، والآخر كذلك. فهل يجوز للرجلين أو لأحدهما تناول ذلك الخل الذي أصبح خمرا؟ ها؟ لا. لماذا؟ لوجود علة إيش؟ الإسكار. إذن الخل الذي أصبح خمرا عند الرجل الأول لا يجوز تناوله لكونه ماذا؟ فوجدت علة الإسكار فوجد إيش؟ ها مشايخ؟ التحريم. وعند الآخر كذلك. فلما علم بما وقع، الأول ترك خمره، الخل الذي تخمر تركه الأول وتأثر كذلك، فانتقل من كونه خمرا فعاد إلى كونه خلا، والآخر تصرف فيه فعالجه ليكون خلا، فأي الأمرين الجائز والآخر أو المحرم؟ أيهما الذي يجوز تناوله فيما بعد والذي لا يجوز تناوله فيما بعد؟ لأن الخمرين أصبحا خلا. ها تفضل. كلاهما جائز. طيب من يوافقه؟ من يوافقه؟ أنت توافقه؟ طيب إذن كلا الخمرين اللذين انتقلا إلى كونهما خلا يجوز تناولهما. لماذا؟ الانتفاع علة الإسكار. ما رأيكم؟ ها ليس كذلك فيهما أو في أحدهما؟ أيوة تخلل بطبيعته. إيش رأيك بجواب صاحبك؟ سمعتم ما قال الأخ؟ طيب نعيد. ما حكم الصورتين؟ نعم، صورة جائزة وصورة ايش؟ ها مشايخ. نعم كلاهما انتقل عن كونه ايش؟ خمرا للانتفاء ماذا؟ علة الإسكار. لكن جواز التناول والبيع وعدمه ماذا؟ مختلفان. فما انتقل من كونه خمرا إلى كونه خلا بطبيعته فهذا لا شيء فيه. أما ما تدخل فيه ونقل من كونه خمرا إلى كونه خلا بتصرف آدمي فهذا إيش؟ هو المحظور. وين انتقل؟ وين خرج عن كونه ماذا؟ خمرا، كالشحوم التي حرمت على اليهود، هم لم يأكلوا الشحوم مباشرة وإنما جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. لا، أنا أريد أن تفرق ما بين إيش؟ أن العلة انتفت في الأول فكان الحكم الجواز، والعلة في الثاني انتفت لكن لا زال ايش؟ محرما. السبب التصرف المحظور، تصرف الشخص الذي نقل من كونه خمرا إلى كونه خلا، فتصرفه هذا هو الذي أبطل حلة. غير مؤثرة لا أيوة، لأنها أصبح مسكرا لوجود علة إيش؟ الإسكار. ففي تصرفه من حيث الإسكار خرج عن كونه خمرا سواء بطبيعته أو بالتصرف فيه. لكن ما حكم الصورتين؟ الأولى الذي من نفسه حلال ويجوز بيعه وشربه وهبته وهكذا، أما الآخر الذي تصرف فيه فهو كشحوم اليهود، هي خرج عن كونها شحوما إلى كونها زيوتا. واضح؟ نعم. طيب، إذن مراد الشيخ رحمه الله أن يقول لا بد أنه إذا وجدت العلة وجد إيش؟ الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ولا بد أن يكون ذلك مضطردا في جميع أفراد الفروع. لا لا، السؤال طيب، والخمر أصله عسل أو تمر أو زبيب، ها؟ وما قلنا أن الذي تغير بطبيعته إذا تغير بطبيعته فأصبح خمرا هو مثل الذي غجر فأصبح خمرا. كيف؟ تغير إلى ماذا؟ لكونه خمرا. لكنه الآن خل أو خمر يا شيخ؟ هل هو الآن خمر أو خل؟ خل. هو على هذا، إذا وجدت علة الإسكار وجد التحريم، انتفت علة الإسكار انتفى التحريم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر هكذا، هل فيه صنعة اسمها الخمر أم أن الإنسان يتصرف فيها لتكون خمرا بمعنى أنها تغطي عقل هذا الإنسان؟ نعم، لكنها خمر. إن تصرف فهو أشد، يعني الذي يجد خمرا هكذا أصبحت خلا فأصبحت خمرا، هل هو في الإثم في من يحول الخل إلى خمر؟ على كل فضل.
فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنا فلا يصح القياس، وهذا معنى قوله فلا قياس في ذات انتقاض، أي فلا يصح القياس في انتقاض العلة لفظا أو معنا كما علمت. وقوله مسجلا أي مقتضيا محكوما. مثال الأول وهو انتقاض العلة لفظا أن يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد، والجامع بينهما القتل العمد العدوان. مثال المثقل الحجر الذي لا يجرح أو الخشبة، فلو ضرب بها شخص شخصا فمات فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقتص منه لأنه لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا. فعندنا الآن القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، والقتل بالخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه. منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال إن فيه قصاصا وهم الجمهور، وعللوا بأنه عمد كالمحدد تماما. لكن إذا عللنا بأنه عمد قال لنا قائل هذه العلة منتقضة بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور، مع أن العلة وهي العمدية موجودة، هكذا مثل الشيخ في الشرح. وهذا المثال فيه نظر، لأن الصواب في إجراء القياس في هذا أن نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد، لأن كل منهما يقتل غالبا، هذه هي العلة. فكما أن القتل بالمحدد يقتل فالقتل بالمثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل، وهذا هو تعليل الجمهور. وعلى هذا فلا ينتقد علينا بقتل الوالد لابنه، لكن قد ينتقد علينا هذا حتى في هذه الحال، فيقال إذا قتل الوالد ابنه بمحدد فإنه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود المحدد، لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لعدم شروط القصاص لكن لوجود مانع وهو الأبوة، ولهذا في الحقيقة لا نجد مثالا صحيحا لهذه المسألة. والواقع فيها أن نقول إن العلة لابد أن تكون مضطردة، توجد إذا وجد الحكم وتنتفي إذا انتفى الحكم، فإن لم تكن مضطردة فقد تبين أنها ليست هي العلة. مثال الثاني وهو انتقاد العلة معنا أن يقال
الشيخ رحمه الله أراد أن يمثل للانتقاض العلة لفظا أو معنا. العلة هي التي يترتب عليها الحكم، فإذا وجدت وجد ماذا يا مشايخ؟ إذا وجدت العلة وجد إيش؟ الحكم. إذا انتفت العلة، طيب إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، هذا هو الذي يقول الشيخ إنه إيش؟ نقض. إذا وجدت العلة ينبغي أن يوجد ماذا؟
الحكم.
ها؟ القتل العمد العدوان، إذا وجد وجد القصاص، واضح؟ إذا انتفى القتل العمد العدوان هل يوجد القصاص؟ ها مشايخ؟ لا، هنا نسرع لأن لابد أن ننتهي إن شاء الله من هذه الشروط، أن الشيخ درسه سيبدأ بعد قليل. إذن العلة إذا وجدت وجد المعلول، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ ها؟ الحكم. طيب إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، المفترض أن يقول القائل العلة لا تكون علة إلا أنها إذا وجدت وجد الحكم معها، أما إذا وجد الحكم وجدت العلة ولم يوجد الحكم دل ذلك على أن هذه العلة ليست علة لذلك الحكم، إذ لو كانت علة لذلك الحكم لوجد الحكم معها، واضح؟ فالقتل العمد العدوان هو علة القصاص. فيقول إذا كان المستدل من الجمهور يقول كما أنه يقتص من القاتل العمد العدوان بآلة محددة، فكذا يقتص من القاتل بمثقل، إذ العلة الجامعة بين الأصل والفرع ماذا؟ القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان. يقول المعترض الذي لا يرى القصاص في القتل بالمثقل علتك منتقضة، إذ العلة توجد أحيانا ولا يوجد الحكم. فيقول له المستدل كيف يكون ذلك؟ فيقول إذا قتل الأب ابنه فهل يقتص من الأب؟ يقول لا، لا يقتص منه. طيب ألم يكن قد وقع منه القتل العمد العدوان؟ فيقول بلى. فيقول ما بال الحكم تخلف حينئذ عن, عن, عن العلة؟ فهذا دليل على أن هذه العلة التي ذكرت ليست بعلة، إذ لو كانت علة لوجد الحكم في ماذا؟ في الأب كما وجد في غيره، واضح؟ فيقول المستدل يدافع عن علته التي هي من أجلها شرع الله عز وجل هذا الحكم، يقول العلة موجودة والحكم موجود، فعندي يقتص من الأب ويقتل لأنه قتل ابن عمد عدوان، واضح؟ فيقول من قال لك أني لا أقتص من الأب إذا قتل ابنه؟ بل إذا قتل ابنه فإنه يقتص منه كما لو أنه ذكاه بسكينا أو بسيف، فهذه عند كثير من أهل العلم يقتص من الأب. هذا على تخريج. على تخريج آخر يقول العلة موجودة والحكم موجود، لكن منع من تنفيذ الحكم مانع، منع من تنفيذ الحكم إيش؟ مانع. ما هو المانع؟ أن القاتل أب، والأبوة تمنع من قصاص الابن من أبيه، لأن الأب هو السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لوجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في إعدام أبيه. واضح؟ طيب
الشوط الرابع ننتقل للشوط الرابع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. يعني أن الشرط الرابع من شروط القياس أن الحكم من شروطه أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفى. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة، والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة، وترك الصلاة، وغير ذلك. المهم أن هذا البيت قد أشار إلى قاعدة مهمة معروفة بين أهل العلم، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فإذا قلنا هذا الشيء حرام والعلة كذا وانتفت هذه العلة زال الحكم. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى:
الشرط الرابع الذي ذكره الشيخ يقول أن القياس من شروط القياس أن الحكم من شروطه أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، بمعنى أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ الحكم. طيب العلل يا مشايخ إما علة مفردة كالإسكار في الخمر، فإذا وجد الإسكار وجد ماذا؟ الخمر، وإذا وجد الخمر وجد إيش؟ التحريم، فإذا انتفى الإسكار انتفى ماذا؟ التحريم. فهذا الحكم يدور مع العلة وجودا إيش؟ وعدم. وأشار إلى أن الحكم أحيانا قد يثبت لا بعلة بل بعلل، لا بعلة بل بعلتين فأكثر. فمثلا من قتل عمدا عدوان وارتد، واضح؟ من قتل عمد عدوان وارتد وزنى وهو محصن وترك الصلاة، هذه اجتمعت فيه كم علة لقتله؟ ها مشايخ، قتل عمد عدوان وارتد والعياذ بالله وزنى بعد إحصان، كم فيه من علة اجتمعت لقتله؟ ثلاث. والرابعة إذا قلنا بتفريعات إيش؟ وإلا هي داخلة في الردة إذا كان ترك الصلاة ردة. قد يكون أصحاب المقتول أو أولياء دم المقتول قد يقع منهم العفو ومع ذلك يقتل. هل قتل بعلة القتل العمد العدوان أم بزناه بعد إحصان أو بردته؟ قتل بعلتين أو بإحدى العلتين. إذن تخلفت العلة ولم يتخلف الحكم، لماذا؟ ألم تتخلف علة لو أنه لم يقتل مثلا، تخلف القتل لكنه قتل، بأي علة قتل؟ هل هي بالعلة التي تخلفت أو ها بعلة أخرى؟ من نواقض الوضوء البول والغائط، خروج البول والغائط والريح. فإذا وقعت من هذه من شخص فإن طهارته إيش؟ انتقضت، أليس كذلك؟ مع أن إحدى العلل كافية لنقض إيش؟ طهارته. فهذا معنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وقلنا لكم هذا إذا كان في وصف واحد أو غير مركب، أما إذا كان في وصف مركب أو من علل فإنها إذا انتفت العلة الواحدة ليس بالضرورة أن ينتفي إيش؟ الحكم. لا لأن العلة إذا انتفت انتفى الحكم، لا، ليس من هذا الباب، وإنما من باب أنها وإن انتفت تلك العلة إلا أن الحكم لم ينتفي لوجود علة إيش؟ أخرى. لوجود علة إيش؟ أخرى. نعم.
مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، أي لا تقعدوا مستأنسين لحديث. والعلة في وجوب الانتشار والذهاب هي الأذية بالجلوس، فإذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث، فهل نقول إننا خالفنا السنة في البقاء؟ الجواب لا، لانتفاء العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
طيب، هذا المثال واضح؟
نعم.
الآية في ماذا؟ الآية نطقت بحكم ماذا؟ ها؟ يلا مشايخ.
وجوب الانتشار.
عدم المكوث عند من؟ ها؟ هذه نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ انتقل من كونها نازلة في النبي بخصوصه لأن التشريع في حقه صلى الله عليه وسلم تشريع في حق إيش؟ أمته. فإذا كانت العلة هذه موجودة وهي أذية صاحب البيت بانشغاله بضيافة الناس الذين عنده، و هذا يحزنه أو يشوش عليه ويزعجه، فهل ينبغي المكوث بعد الضيافة إذا كان يحزنه أو يشغله أو يزعجه؟ هل يصح المكوث؟ ها؟ لا يصح. لكن إذا علمنا أن ذلك لا يحزنه بل الذهاب هو الذي يحزنه، فالمفترض أنها إذا تمت الضيافة أن يمكث يستأنس بحديث معه. واضح؟ طيب، إذن إذا وجد الإزعاج والأذية فالحكم إيش؟ موجود، فلا يجوز المكث. فإذا زالت تلك العلة زال حكمها. هذا يريد الشيخ أن يدلل على أن العلة تدور، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال إيش آخر؟
مثال آخر: البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويقاس عليه اللعب بعد الأذان فهو حرام أيضا لأن العلة موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم.
نعم، هذا يعني نصيحة وهي ثمينة، ينبغي أن يتفطن لهذه النصائح. نعم.
لكن أحيانا يكون النزاع هل العلة زالت أو هي باقية، فحينئذ نحتاج إلى إثبات، فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ الجواب أن نقول: إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم زوالها، وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها، فنرجع للأصل في الموضعين في الثبوت أو العدم.
طيب، يعني كأقرب مثال لهذه القاعدة، الشيخ يقول: البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب اللعب، اللعب يا مشايخ، ها؟ كحكم ايش؟ البيع. الجامع ماذا؟ انه انشغال عن صلاة الجمعة واداء الجمعة واستماع الخطبة، وفي ذلك صد عن ذكر الله عز وجل. يريد الشيخ ان ينتقل الى أن ما وجد فيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فحكمه أنه إيش؟ محرم، أليس كذلك؟ طيب، لكن أحيانا قد يقع اللعب فيتنازع، هل هذا من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أو لا؟ كان يقع اللعب بين صلاتين، فيه وقت بين صلاة العصر إلى المغرب، فقام أناس باللعب قبيل مثلا المغرب بنصف ساعة وما أشبه من ذلك، فجاءهم شخص فقال لا يجوز لكم اللعب لأنه صد عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أحد ينازع أنه إذا وجد الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أن اللعب محرم؟ هل في أحد ينازع؟ لا، لكن هل وجدت العلة أو لم توجد؟ وهو هل تحقق الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أو لم يتحقق؟ فيه إيش؟ نزاع. فبعضهم يقول لم يتحقق لأن لا زال باقي على الصلاة من الوقت الكافي للوضوء وللتجمل ولحضورها، وآخر قد لا يكفيه هذه المدة لوضوءه فيقول لا، هذا فيه صد عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل. طيب، فالشيخ أشار إلى قاعدة وهو أنه قد يقع النزاع، هل العلة لا زالت أم انتفت؟ فهو يقول إذا كنا قد تيقنا بأن العلة موجودة فالأصل بقاؤها، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا تطهر شخص وتيقن أنه تطهر ثم شك انتقضت الطهارة أم لم تنتقض، فماذا نقول له؟ طهارتك باقية وهي صحيحة لأن الأصل بقاء إيش؟ الطهارة، ولا يرفع ما تيقن بمظنون، واضح؟ وإذا تيقن انتفاء هذه العلة فالأصل إيش؟ انتفاؤها، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم.
قال رحمه الله فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب.
هذا في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله إلى أن العلة هي التي من أجلها شرع الله عز وجل الحكم، فهي التي جلبت الحكم، فالله عز وجل جعل في هذا الشيء صفات اقتضت تحليله أو صفات اقتضت إيش؟ تحريمه، وكل ذلك مبني على حكمة الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. نعم.
قوله فهي أي فالعلة، وقوله له أي الحكم. وهذا البيت بمثابة التعليل لهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب، فلهذا يتتابعان فلا يفك أحدهما عن الآخر.
نعم. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كل تكرر السؤال عن القياس في العبادات، ونحن قد قلنا وذكرنا أن أهل العلم رحمة الله عليهم نصوا على أن القياس لا يجري إلا إذا عقل المعنى، فإذا عقل المعنى وغلب على ظننا أن هذا الحكم شرع لأجل هذه العلة ووجدناها في موطن آخر صح القياس في الأمور الشرعية مطلقا. لكن الذي يشكل على الإخوة هل يصح القياس في العبادات؟ أصل العبادة تعبد، فالصلوات خمس، فلا يجوز لشخص أن يقول صلاة الفجر ينبغي أن تكون ثلاث ركعات قياسا على المغرب بجامع أن العلة الجامعة بينهما صلاة وقعت طرفي نهار. نقول هذه علة عليلة. ولا العكس، أن يأتي شخص فيقول صلاة المغرب ركعتان قياسا على الفجر بجامع العلة التي ذكرت. فالعبادات الأصل الذي فيه التعبد هو تعبد لا يجري فيه القياس، لكن ما كان من العبادات معقول المعنى فيجري فيه القياس، فيجري فيه إيش؟ القياس. طيب
السلام عليكم.